إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها حتى غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فجاء رمدا فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع فدفع إليه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث إخوة الإسلام يعطينا صورة من صور جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة خيبر التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فكان ذلك في العام السابع من الهجرة، وكان لتلك الغزوة شأن عظيم في الإسلام، فتح فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتح عظيم، غنموا فيه الكثير من المغانم، وحصلوا فيه على الكثير من الأموال، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقد نوه الله عز وجل بشأن تلك الغزوة في القرآن، وذكر ما فيها من المغانم الكثيرة، وذلك عوضا عما حصل عام الحديبية. كانت الحديبية في العام السادس، وحصل فيها ما حصل من صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن البيت الحرام، وحصل كذلك توقيع الصلح مع المشركين على ما كان فيه من الضيم على المسلمين، فعوض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، عوضهم بخيبر وما فيها من المغانم الكثيرة. فهذا الحديث يبين لنا كيف فتحت خيبر، ومن الذي فتحها، ويبين لنا قاعدة الجهاد التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في حديث غير سهل رضي الله عنه خارج الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أخذ الراية فلم يفتح له، وأن عمر كان قد أخذها بعده فلم يفتح له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته تلك. وقد عرفنا من سياق الحديث أن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من علي رضي الله عنه بالنص والإجماع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقد أجمع السلف ومن تبعهم بإحسان على تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. حتى الشيعة الأوائل لم يخالفوا في هذا، حتى من كان به تشيع خفيف نوعا ما في العهود الأولى كان لا يخالف في تقديم الشيخين على علي رضي الله عنهم. فهذا أمر معلوم ثابت. ومع ذلك فإننا نرى في هذا الحديث أن عليا حصلت له فضيلة لم تحصل للشيخين، وهي فضيلة الفتح في تلك الغزاة. ولا تعارض، فإن القاعدة المتقررة عند العلماء أن هناك فرقا بين التفضيل العام والتفضيل الخاص. هناك فرق بين الفضيلة المطلقة والفضيلة المقيدة. فالتفضيل العام المطلق هو للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا شك في ذلك. ولا يتعارض هذا مع أنه ربما تكون هناك فضيلة خاصة مقيدة تحصل لعلي ولا تحصل لهما رضي الله عن الجميع. واعتبر بهذا في شأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فمحمد أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. إلا أن إبراهيم عليه السلام تحصل له يوم القيامة فضيلة خاصة لا تحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ولا يقتضي هذا أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي فضيلة مقيدة. فكذلك في شأن الصحابة، وهذه قاعدة عامة في التفضيل. فعلي رضي الله عنه حصلت له فضيلة في ذلك المقام، وهي أنه هو الذي فتح الله ذلك الحصن على يديه، وحصل بذلك ما حصل من الخير للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. وانظر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ويحب الرسول. وهناك الشهادة الأعظم، قال: ويحبه الله ورسوله. فليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه. وتلك شهادة عظيمة يتمناها ويرجوها كل إنسان، فإن محبة الله تعالى للعبد هي غاية المراد. إذا أحب الله عز وجل عبدا فهنيئا له، له من الفضيلة شيء عظيم، ومن المكانة شيء كبير، فضلا عما ينتظره من الثواب والتكريمة عند ربه. وفي هذا دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى. فالله عز وجل يحب، من صفاته تعالى أنه يحب عباده الصالحين المؤمنين المتقين المحسنين، ويحب تبارك وتعالى الفضائل من الأعمال والأخلاق والأشياء، كل ذلك محبوب عند ربنا عز وجل. والنصوص في ذلك متظاهرة يحفظها الصبيان. يحفظ الصبيان في الكتاتيب في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. هذا كثير جدا في كتاب الله تعالى. فالله عز وجل يحب، وهو أيضا يحب، فالعباد يحبون ربهم، هذا ثابت أيضا في النصوص المعلومة المتظاهرة. وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله يحب ويحب. فلا حظ لمن تأول هذه الصفة، لا حظ لمن أنكر أن الله تعالى يحب محبة حقيقية تليق بجلاله، ولمن أنكر أيضا أن العباد يحبونه. ولست أدري ما وجه الكلام حتى في محبة العباد، إلا أن هذا مما يقع من الضلال والتخليط لبعض بني آدم، ونسأل الله العافية. فمن أهل الضلال من قال حتى إن العباد لا يحبون ربهم محبة حقيقية، وكل ذلك باطل لا شيء، كل ذلك باطل ليس بشيء، وإنما الثابت المتقرر أن الله عز وجل يحب ويحب. فإذا عرفت ذلك أيها المسلم فاحرص على محبتك لربك، فإن محبتك لربك من الأمور التي تجلب لك السعادة والطمأنينة والراحة، من الأمور التي ترفع قدرك وتعلي شأنك، ومن الأمور التي تجعل ربك تبارك وتعالى يحبك. وإذا أحبك ربك فهنيئا لك، إذا أحبك ربك فإنه يهديك ويوفقك ويسددك، يوفقك إلى الصالح من الأعمال ويجنبك السيئة من الأعمال، يجعلك ممن يرضى عنهم ويثيبهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وتشعر بهذا في دنياك قبل أن تجد عاقبته في أخراك، تشعر في دنياك بالراحة والطمأنينة والسكينة، تشعر في دنياك بالهداية والتوفيق والتسديد، وهذا هو غاية ما تريده في هذه الدنيا. غاية ما تريده أن تكون موفقا مسددا مهديا، أن تكون على جادة الدين الذي رضيه الله تعالى للناس. غاية ما يراد في هذه الدنيا أن يكون العبد مسلما موحدا مستقيما صالحا. غاية ما يريده العبد في هذه الدنيا أن يعمل العمل الصالح الذي ينفعه بعد ذلك عند ربه عز وجل، ويجعله من أهل الجنة، حيث النعيم المقيم الأبدي الذي لا يفنى ولا يزول. فمحبتنا لربنا عز وجل من الأعمال الصالحات ومن الأمور العظيمات التي تجلب لنا السعادة والرضا من الله تبارك وتعالى، أن يرضى ربنا عز وجل عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي رضي الله عنه أن الله يحبه وأن الرسول يحبه. سمع الصحابة هذه البشارة وهذه الشهادة، فكلهم رجا أن يكون من على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رجا أن يكون من يحمل الراية، وأن يكون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يختلفون ويتجادلون، بات الناس يتكلمون ويتناقشون في من يكون صاحب الراية غدا، كلهم يرجو أن يعطاها. وفي حديث غير سهل بن سعد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أحب الإمارة إلا في ذلك اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للأمير في ذلك اليوم أن الله يحبه وأن الرسول يحبه. فما أحب الإمارة لذاتها، ما أحب الملك ولا السلطان ولا الدنيا، وإنما أحب ما فيه من شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان للدنيا قيمة عند أولئك القوم، ما كان للدنيا شأن عند ذلك الرعيل، ما كانوا يحرصون عليها ولا يتهافتون عليها ولا يفكرون فيها، فضلا عن أن يقتتلوا عليها أو يختلفوا عليها أو يفسد بعضهم أمر بعض عليها، أبدا. ما كان للدنيا شأن، إنما كانت همتهم في الآخرة وما يقرب إليها وما ينفع عند الله تبارك وتعالى. فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد للأمير يومئذ بتلك الشهادة العظيمة لما التفت أحد إلى الإمارة أصلا. ليس الشأن في أن يكون الإنسان ملكا أو سلطانا أو أميرا أو حاكما، ليس الشأن في أن يتحكم الشخص في رقاب الناس أو أمورهم أو شؤونهم، ليس الشأن في هذا، إنما الشأن فيما يقرب عند الله عز وجل. وعجبا لمن يحب هذه الأمور وفيها من المسؤولية ما فيها. وانظر إلى عمر رضي الله عنه الذي قال تلك المقولة، كيف كان شأنه لما تولى الإمارة حقا على المسلمين كلهم. كان خليفة أميرا للمؤمنين كلهم. انظر كيف كانت إمارته، انظر كيف كانت خلافته. لو أردنا أن نتكلم فإن الكلام سيطول ويطول ويطول، فإن سيرة عمر رضي الله عنه على وجه الخصوص في إمارته وحكمه سيرة عظيمة مشرفة تبين كيف يكون الحاكم المسلم. وسأذكر لكم موقفا واحدا فقط من عشرات وعشرات المواقف، جاء من وجوه عدة في كتب التواريخ في شأن عام الرمادة، عام المجاعة الذي جاع فيه الناس أيام عمر رضي الله عنه. حصل للناس مجاعة شديدة في عام من أعوام خلافة عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين. جاء عنه من وجوه أنه كان لا يأكل اللحم، وقال: والله لا أطعم لحما حتى يشبع الناس. حرم نفسه من الطعام، حرم نفسه من الملذات والشهوات، قال: حتى يشبع الناس. هكذا فليكن الأمر، هكذا فلتكن الخلافة، هكذا فلتكن الإمارة، هكذا كان القوم يفكرون ويعملون، هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يريدون الحكم لذاته، ما كانوا يريدون الإمارة لذاتها، ما كانوا يحبون أن يتحكموا في رقاب الناس، إنما تولوها لما فرضت عليهم وتعينت ولم يكن هناك سبيل، وتولوها بحقها. كان عمر رضي الله عنه كما ذكرنا، وكان من شأنه ما ذكرنا، هكذا فليكن الأمر. وأما الذين يفكرون في الإمارة ويحرصون عليها ويتنافسون ويتقاتلون ويضر بعضهم بعضا ويؤدي ذلك إلى الفساد في الأرض، كل هذا لأجل أي شيء؟ لأجل مسؤوليات يلقى العبد بها ربه يوم القيامة تثقل كاهلة ولعلها تكبه على وجهه في النار، فانتبه عبد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تنظر إلى الخلافة على معنى الحكم والسلطان، ولكن انظر إلى المسؤولية على الوجه العام الذي يتحمله كل واحد فينا. كل واحد من المسلمين له مسؤولية يتحملها ويسأل عنها بين يدي ربه عز وجل. فانظر إلى قول عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ لتلك الشهادة العظيمة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدموا عليه من الغد، كلهم يرجو أن يعطى الراية لأجل الشهادة العظيمة التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، كان به رمد، ومع ذلك أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع. هذا علم من أعلام النبوة، هذه آية من الآيات الكثيرة التي جرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى برأ بإذن الله تبارك وتعالى، ودفع إليه الراية حتى يؤكد الشهادة التي شهد بها لذلك الرجل. وقد كان لعلي رضي الله عنه في ذلك المقام بطولات، إذا تكلمنا على غزوة خيبر وما حصل فيها لعلي رضي الله عنه، فقد كانت هناك بطولات وبطولات ذكرها أهل التواريخ وأهل السير وأهل الحديث. فكان لعلي رضي الله عنه في ذلك مقام مشهود بفضل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبفضل ما وقع من الآية للرسول عليه الصلاة والسلام، وبتوفيق الله تعالى أولا وآخرا. دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأخبره بقاعدة الجهاد، بالقاعدة التي يقوم عليها جهاد المسلمين لأعدائهم، وذلك ما نعرفه بعد قليل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب من حق الله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه قاعدة الجهاد. الجهاد الذي فرضه الله تعالى لإعلاء كلمته ودينه، الجهاد الذي خاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتحملوا في ذلك الكثير وبذلوا الغالي والنفيس. هذا الجهاد الذي يعرض فيه الإنسان لفقد حياته ونفسه، هذا الجهاد الذي يمكن لدين الله تعالى في الأرض. الجهاد إخوة الإسلام له قاعدة لا بد أن يتبعها كل من جاهد في سبيل الله.
إنها قاعدة الهداية. الجهاد يقوم على قاعدة الهداية لا على قاعدة الملك. ليس المقصود من الجهاد الملك والسلطان، ليس المقصود من الجهاد أن يملك خليفة المسلمين مثلا الأرض كلها، ليس المقصود لمن قام بفريضة الجهاد أن يكون ملكا على الدنيا كلها وأن ينشر سلطانه وملكه في ربوع الأرض. ما قصد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من قام بفريضة الجهاد، وقد خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وأن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لم يختر أن يكون ملكا، وإن كان مع الملك نبوة، إلا أنه فضل صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا لا ملكا. هو الذي اختار هكذا، وهو الذي قام بالجهاد وبينه وشرعه للأمة. أفكان المقصود من الجهاد إذن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملكا؟ فهذا أمر لا بد أن ننتبه له. ليس المقصود من هذا الأمر العظيم أن يكون هناك ملك أو سلطان أو حكومة للأرض كلها، وإنما المقصود أن الجهاد وسيلة وسبب لأمر أعظم وأشرف وأسمى، وهو هداية الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود الأصلي هداية الناس. ولماذا يكون الأمر كذلك؟ ولماذا يكون الجهاد سببا في هداية الناس؟ لأن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب على الناس كلهم أن يتدينوا به. إنما خلق الله الناس حتى يعبدوه ويوحدوه، ولن يكون ذلك إلا بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، بعث به نوح، وبعث به إبراهيم، وبعث به هود، وبعث به صالح، وبعث به موسى، وبعث به عيسى، عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. ما من نبي قط إلا وبعث بالإسلام والتوحيد، ما بعث نبي أبدا بما يخالف هذا الأمر الذي خلق الله الناس لأجله. فيجب على الناس جميعا أن يتدينوا بهذا الدين. والفرق في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن بعثته عامة للناس كلهم. كان النبي من الأنبياء قبله يبعث في قومه خاصة، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعثته إلى الناس كلهم، إلى العربي والعجمي، إلى الأبيض والأسود، إلى الإنس والجن، بعثته عامة لجميع الخلق. فيجب على الناس كلهم أن يتدينوا بهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو في الحقيقة دين جميع الأنبياء والمرسلين. وكل نبي من الأنبياء بعث بهذا الدين، بعث بهذا التوحيد، وبعضهم أوجب على أتباعه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس كلهم أن يتبعوا هذا الدين، فكيف نحقق هذا الغرض؟ فرض الله عز وجل الجهاد لتحقيق هذا الغرض، لنشر كلمة الإسلام، لهداية الناس إلى هذا الدين. فالمقصود الأساسي من الجهاد هو هذا، ولهذا يبتدأ بالدعوة إلى الإسلام. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما أمره أن يبتدئ بالقتال، وهذا هو الصحيح حتى على جميع الأقوال في هذه المسألة. فقد اختلف العلماء في البداية بالدعوة عند الجهاد هل تشترط أم لا. من جاهد أعداء الله تعالى، من جاهد الكفار والمشركين، هل يجب عليه أن يدعوهم أولا إلى الإسلام أم لا؟ والصحيح التفصيل، إن كانت الدعوة قد بلغتهم أولا فإنه لا يشترط أن يدعوهم ثانيا. فحتى على هذا لا بد من وجود خبر الدعوة أولا. فالمقصود إذن هداية الناس، المقصود تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس، المقصود نشر دين الإسلام في الأرض، لا نشر حكومة ولا سلطان لشخص بعينه. طيب، من لم يرد أن يدخل في الدين، من قال أنا أبقى على ما أنا عليه ولا أدخل في دينكم هذا، نقول لا بأس ولا إكراه في الدين، كما قال ربنا عز وجل: ولكن هناك جزية تدفع، لأن السلطان لا بد أن يكون للدين الحق. الدين الحق هو الذي يجب أن يسود، هو الذي يجب أن تكون له السيادة على جميع الناس، فلا بد أن يكون جميع الناس تبعا له. هذا هو المقصود من تشريع الجزية. ليس المقصود من تشريع الجزية أن تكون هناك معاملة مادية أو استغلال أو انتفاع أو مصلحة، وكل شيء بعد ذلك يوضع عند الحكومة المعينة أو عند الملك المعين، لا، وإنما المقصود أن دين الله الحق لا بد له أن يسود. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق الخلق، الخلق جميعا مخلوقون لله عز وجل، حقه تبارك وتعالى عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. لا يجوز لأحد من الخلق أن يخالف هذه الجادة، لا يجوز لأحد من الخلق أن يخالف هذا الدين العظيم الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. فحق الله تعالى إذن على جميع الناس أن ينتشر دينه الحق فيما بينهم. لابد أن نفهم هذا إخوة الإسلام حتى نجيب عن هذا القول الذي ينتشر من قديم، بغية التنفير عن الجهاد، وهو أن الإسلام انتشر بالسيف. هكذا يقولون: الإسلام انتشر بالسيف، وهذا دين عنف ودين إرهاب ودين كذا ودين كذا. حتى نجيب جوابا صحيحا عن هذا الكلام لا بد أن نفهم الحقيقة التي ذكرتها لكم. دعنا من اللف والدوران، ودعنا من الانكماش الذي يصيب بعض الناس خوفا وهلعا من أعداء الله، فإن بعض الذين يدعون أنهم ينصرون الإسلام أو يردون على أعداء الإسلام هم في الحقيقة عندهم خوف ورهبة من أعداء الإسلام، ويتكلمون دائما بمنطق التبرير والاسترضاء، يحاولون دائما أن يسترضوا أعداء الإسلام، ويحاولون دائما أن يتكلموا بما يتوافق مع أعداء الإسلام. لا، هذا دين الله عز وجل، هذه شريعة ربنا تبارك وتعالى، رضي من رضي وأبى من أبى. من الحقائق التاريخية الثابتة أن النصرانية انتشرت في أوروبا بالسيف، هذا أمر معلوم وثابت لا يمكنهم أن ينكروه. فلماذا يتكلمون بهذا إذن عن الإسلام وتاريخهم معروف وماضيهم معروف؟ المقصود يا إخواني التنفير عن الجهاد، المقصود قتل روح الجهاد في المسلمين، المقصود أن يشعر المسلمون بالمعرة من الجهاد، أن يشعر المسلمون أن هذا الجهاد كان فيه سفك للدماء وكان فيه اعتداء على الناس، ولم يكن هذا من حقنا ولم يكن هذا من شأننا، فيشعر المسلمون بالمعرة والخزي وأنهم لا يفكرون في هذا الأمر بعد ذلك أبدا. هذا هو المراد. فنقول الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله، الذين حملوا السيوف وجادوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الله ما فعلوا ذلك لملك ولا سلطان، وإنما فعلوا ذلك يقولون للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا تريدون أن تدخلوا في هذا الدين؟ لا نستحل دماءكم، ولكن هناك جزية تدفع. يبقى الأمر على هذا وتحتفظون بحياتكم وبأموالكم وبممتلكاتكم، لكن دين الله يجب أن يسود. دين الله يجب أن يسود على العباد كلهم، فلا بد من هذا التشريع الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. هكذا مضى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، هكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث بعض الأنبياء بالجهاد قبله كبعض أنبياء بني إسرائيل، كما هو ثابت ومعروف حتى عند اليهود أنفسهم، هذا ثابت ومعروف عندهم يؤمنون به. فأي معرة في هذا وأي خزي فيه؟ والمقصود به دائما التمكين لدين الله عز وجل. فنحن لا نستحل الدماء لمجرد سفك الدماء، لا نسعى لمجرد حكم ولا سلطان، إنما يسعى المسلمون ويسعى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نشر دين الله تعالى في الأرض، هذا هو المقصود. والحديث نص، واستنبط منه العلماء أن هداية الكافر أولى من قتله، هداية الكافر أولى من قتله. لا نبتدئ بهذا إذا كان يمكن لهذا الكافر أن يسلم. وانظر في شأن الحديبية لما قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. قال العلماء: سبق في علم الله تبارك وتعالى أن من أولئك المشركين يومئذ من كان سيسلم وسينفع الله تعالى به الإسلام، كخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما. فهذا كله دليل على أن هداية الناس مقدمة على سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم. ليس ديننا دين عنف، ليس ديننا دين إرهاب، وإنما هذا الخيار وسيلة للتمكين لدين الله عز وجل، ولا نلجأ إليه إلا مضطرين، هذا هو تشريع الأمر. فدعك من الأبواق التي تستهزئ بالجهاد وتنفر من الجهاد وتنكر هذا الأمر العظيم وهذا التشريع العظيم من تشريعات الإسلام، ودعك من أعداء الإسلام الذين يقذفون بالشبهات حتى يلبسوا على الناس دينهم ويشككوهم في معتقداتهم. هذا معتقدنا وهذا ديننا، وهذا هو المقصود من هذا التشريع، فإن ديننا دين رحمة وسماحة، ولا بد من هذا الأمر للتمكين لدين الله عز وجل. رضي بذلك من رضي وأبى من أبى، فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يحتاج المسلمون أبدا إلى غيرهم، ما اعتصموا بربهم واستقاموا على دينه وشريعته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا للاعتصام به وحده، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للثقة به وحده والاعتماد عليه وحده. اللهم أغننا عمن سواك، اللهم أغننا عمن سواك، اللهم أغننا عمن سواك، اللهم اشملنا بفضلك ورحمتك في كل حين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة المسلمين الموحدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.